كان الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني، وصل الكلام إلى المقام الثاني، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، هل توجد ملازمة بينهما أو لا توجد؟ هل توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع أو لا توجد؟ المصنف فصل البحث إلى مقامين. المقام الأول كان الملازمة بين الحكم النظري للعقل وحكم الشارع، والمقام الثاني الملازمة بين الحكم العملي للعقل وحكم الشارع. تقدم البحث في المقام الأول الذي انتهينا إليه، هو إنكار الملازمة، ولكن إنكار الصغرى فيها، مو إنكار الكبرى. كان الأساس والمقياس، عليكم السلام، في المقام الأول قلنا أن العقل النظري أو الحكم النظري للعقل في المقام الأول الذي يمكن أن تدعى الملازمة بينه وبين حكم الشارع والمصالح والمفاسد. المشكلة مو في الملازمة نفسها، المشكلة في إدراك تلك المصالح والمفاسد بنحو كاف واف، عليكم السلام ورحمة الله. فنفينا الملازمة بنفي الصغرى، كان هذا في المقام الأول. الآن وصلنا إلى المقام الثاني. المقام الثاني أيضا نسأل نفس السؤال، إذا أدرك العقل حسنا وقبحا، فهل حينئذ يقطع العقل بوجود وجوب أو حرمة أو لا؟ نفس السؤال، هل هناك ملازمة بين الحكم العملي للعقل، بين موقف العقل العملي وبين حكم الشارع أو لا؟ فكل ما أدركنا حسنه نفهم من خلال ذلك بعقولنا أن الشارع قد حكم بوجوبه، وأن كل ما أدركت عقولنا قبحه حينئذ سوف تدرك عقولنا وتفهم عقولنا أن الشارع قد حكم بحرمته. هذه الملازمة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ من خلال هذا العرض اتضح، عندما نقول هل هناك ملازمة بين العقل العملي وحكم الشارع أو بين الحكم العملي للعقل وحكم الشارع، إذن يتضح من خلال هذا العرض أن المقصود بحكم العقل العملي الحسن والقبح، هذا هو المقصود. وقد تقدم فيما تقدم في الدرس الماضي عندما حلل المصنف رحمة الله عليه، عندما حلل أحكام العقل إلى قسمين، عملية ونظرية، اتضح من خلال التعميق الذي مارسه اتضح أمران. أولا، أن أحكام العقل العملي هي فقط حسن وقبح، الحسن والقبح، هذا واحد. واتضح أيضا أن المصلحة والمفسدة ليست حكمين عمليين للعقل، وإنما أمران واقعيان يدركهما العقل بمعزل عن أحكامه العملية. إذن من خلال ذاك العرض يتضح لنا أن المقصود بحكم العقل العملي الذي نسأل عن الملازمة بينه وبين حكم الشارع، المقصود هو الحسن والقبح. إذن أرجع وأقول، هذا سؤالنا، هل هناك ملازمة أو لا توجد، في الحقيقة يستبطن وجود حكمين عقليين، أو قل إدراكين عقليين. الإدراك الأول إدراك الحسن والقبح، العقل هو الذي يدرك الحسن والقبح، هذا إدراك أول. وهذه نسميها في باب هذا البحث نسميها بالصغرى، نسميها بالصغرى. العقل يدرك حسن الصدق وقبح الكذب، حسن أداء الأمانة وقبح الخيانة. العقل يدرك الحسن أو القبح بنحو مستقل ومن دون دخالة للأدلة الشرعية في ذلك. هذه صغرى في مقامنا، وهو بحث أيضا عقلي، وهو بحث عقلي. وقد تقدم في المقدمة التي ذكرها لنا المصنف في الدرس السابق، تقدم أن هذا الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة للأفعال في ذاتها، أمور واقعية، أمور واقعية. الآن هم راح نركز مرة ثانية على هذه النقطة. هذا هو الإدراك الأول للعقل. والإدراك الثاني وجود ملازمة. العقل هكذا يدرك، إذا أدرك وجود حسن في الفعل حينئذ نريد أن ندعي وجود ملازمة بين هذا الحسن الذي أدركه العقل وبين وجوب شرعي موجود مجعول ومعتبر من قبل الشارع. العقل هكذا يدرك، إذا كان الفعل حسنا فإذن هو واجب عند الشارع، هناك حكم شرعي لم يبلغه الشارع إلي، وإنما يكتفي بإدراك العقل للصغرى والكبرى. وإذا أدركت أنا بعقلي قبح فعل من الأفعال سأدرك أن الظلم الذي هو قبيح حرام عند الشارع، حتى لو أن الشارع لم يتفضل علي ببيان الحرمة. فإذن دعوانا في المقام تنحل إلى، عليكم السلام، إلى وجود إدراكين، وكل واحد من الإدراكين يحتاج إلى بحث. الأول يمثل الصغرى، الثاني يمثل الكبرى. الأول إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها، وهذا مو بحثنا الآن، هذا ما لنا علاقة به الآن. بحثنا عن الإدراك الثاني اللي يمثل الكبرى. لو آمنا بوجود حسن ذاتي في الأفعال وقبح ذاتي في الأفعال، وأن العقل قادر على إدراكه، على إدراكهما، حينئذ هل العقل قادر، هل أن العقل يدرك بوجود ملازمة بينهما؟ يدرك وجود ملازمة بينهما. هذه الملازمة، أنا أسألكم، هذه الملازمة داخلة في العقل العملي، حكم عملي لو حكم نظري، شو تقولون؟ هذه الملازمة بين حسن الأشياء ووجوبها عند الشارع، بين قبح الأشياء وحرمتها عند الشارع، هاي من أحكام العقل النظرية أو العملية؟ قبل أن تجاوبون يقولون عملية، شوفوا أن هذا حسن وقبح لولا الملازمة، معناها حسن وقبح لولا أو لا، ليست حسنا وقبحا، شو تقولون؟ شنو رأيكم؟ ها، هذا نظري، هاي مو حسن وقبح، الملازمة مو حسن وقبح، وإنما نريد أن ندعي هذه الدعوة أن العقل يفهم يدرك، يعني يفهم أو يعلم، العقل يدرك ويفهم ويعلم أنه هذا الفعل حسن، إذن يوجد وجوب وجعل واعتبار عند الشارع في لوحه المحفوظ اسمه حرمة هذا الفعل، وجوب هذا الفعل، هذا قبيح، إذن هناك جعل اسمه حرمة هذا الفعل، هذا مو حسن وقبح. الصغرى يا إخوان، صغرى الدليل، صغرى القاعدة، عملية من أحكام العقل العملية أو من أحكام العقل العملي. وأما الكبرى هذه بعد نظرية من أحكام العقل النظري، بلي نظري، هذه من شؤون العقل النظري، مو من شؤون العقل العملي. شؤون العقل العملي حسن وقبح خاصة. حينئذ المصنف يذكر لنا مقدمة أشرت لكم إشارة إلى في الدرس الماضي إلى هذه المقدمة. هناك اختلاف أحبتي، هناك اختلاف بين وبين بين المتكلمين بصورة عامة وبين الحكماء بصورة عامة في أحكام العقل العملي أو في الأحكام العملية للعقل، هناك اختلاف. ولأجل هذا الاختلاف يمكن أن تسمى المدرسة الأولى رؤية المتكلمين بمدرسة المتكلمين أو المدرسة العقلية كما يطيب لبعض أساتذتنا أن يسميها، والمدرسة الثانية مدرسة آراء الحكماء هنا نسميها بالمدرسة الحكمية أو مدرسة الحكماء أو مدرسة المواضعة والاعتبار. الفرق بينهما هو بالنحو التالي: حسن الأفعال وقبحها، هل هي أمور واقعية والعقل يدركها هكذا أو لا ليست واقعية، وإنما نحن العقلاء نجعلها ونعتبرها ونحكم بها. المتكلمون ومدرسة المتكلمين والمدرسة العقلية عموما تقول بأنها أمور واقعية ثابتة في ذات الأفعال، والعقل وعقولنا تدركها وتعلم بها. ها؟ هس انتظروني بالله، شوفوا حتى افتهم كلام، خل اوضحها حتى شو انت توضح اشكالكم لولا. خب هاي المدرسة الأولى، وبالتالي إذا كان العدل حسنا يعني مما ينبغي فعله حسن، يترتب على ذلك أنه ينبغي فعله، هذا الحسن الثابت في العدل في الصدق في أداء الأمانة، هذا الحسن أمر واقعي ثابت في اللوح المحفوظ، ثابت في الواقع، في لوح الواقع، ثابت في لوح الواقع، أمر واقعي ثابت لكل فعل، إما هو حسن وإما هو قبيح، وعقولنا تهتدي إليه وقد لا تهتدي في بعض الأحيان عقولنا، لكن هذا أمر واضح وجداني، إلا من كانت فطرته وسليقته مشوشة ومضطربة. هذه هي المدرسة الأولى وتبني على أنها أن الحسن والقبح الأمور الواقعية. في مقابل ذلك مدرسة الحكماء بصورة عامة، مدرسة الحكماء تبني على عدم كون الحسن والقبح أمور واقعية وثابتة في الواقع للأشياء للأفعال، لا أبدا، الأفعال بحد ذاتها لا هي حسنة لا هي قبيحة، لا يوجد حسن وقبح ثابت للأشياء في ذاتها، وإنما الحسن والقبح يجعل من قبل العقلاء، العقلاء هم الذين يجعلون حسنا يعتبرون يضعون هذين الوصفين للأفعال على أي أساس؟ على أساس مصالح ومفاسد خاصة بالنوع ترتبط بالنوع. إحنا العقلاء وجدنا أننا لابد أن ننظم حياتنا الاجتماعية، أن ننظم نظامنا الاجتماعي، حينئذ لا نترك الأمر على عواهنه، فحينئذ نتبانى ونتواضع فنجعل الصدق حسن ونجعل الكذب قبيح، نتبانى ونتواضع على أنه لا ينبغي للإنسان وللعاقل أن يفعل ويأتي بالكذب، وينبغي عليه أن يأتي بالصدق. هذه أمور راجعة علما إلنا إحنا العقلاء، ولذلك تسمى بمدرسة الحكماء، تسمى بمدرسة المواضعة، إحنا وضعنا تواضعنا على ذلك، والاعتبار أحكام معتبرة لا حقيقة لها من وراء اعتباراتنا وجعولاتنا وأوضاعنا، لاحظون كيف؟ وهذا الذي قرأناه في في منطق الشيخ المظفر رحمه الله، لأن الشيخ المظفر وأستاذه الشيخ الإصفهاني هم يبنون على ما يبني عليه العقلاء. هاي من المشهورات، هاي الأحكام العقلية العملية من المشهورات التي اعتبرها العقلاء ويجعلها العقلاء. هذه النقطة فهمها كلش مهم، حتى إذا قرأت غير المظفر رضوان الله عليه حتى تعرف وين دا يحكي الشيخ، ليش قال هذه الكلمة، على أي أساس مبنية هذه الكلمة. إذن هناك مدرستان، المدرسة العقلية أو سميها مدرسة المتكلمين التي تفترض أن الحسن والقبح أمور واقعية موجودة في ذات الأفعال، في مقابل من مدرسة الحكماء أو مدرسة المواضعة والاعتبار التي تقول لا حقيقة ولا واقعية للحسن والقبح في الأفعال، وإنما هذه من العقلاء. العقلاء يجعلون بعض الأفعال حسنة وبعض الأفعال قبيحة للمصالح والمفاسد التي على أساسها يقيمون نظامهم الاجتماعي، وبالتالي عدوها الحكماء هاي الأحكام من المشهورات. المصنف رحمة الله عليه يقول أي النظرين هو الصحيح؟ يقول لا شك أن الأول مدرسة المتكلمين هي الصحيحة، رؤيتهم هي الصحيحة وجدانا وتجربة. أما وجدانا الحكماء لازم كلامهم إذا ما أكو نظام اجتماعي، وإذا ما أكو عقلاء، وإذا ما أكو جعل واعتبار ومواضعة، فالقبيح فالأفعال يعني الكذب ليس بقبيح والصدق ليس بحسن، وهذا ما لا نقبله بحسب وجداناتنا. إحنا الآن إذا حاولنا أن نفرغ عقولنا وأذهاننا من وجود أي نظام اجتماعي أصلا، ولا يوجد أي عاقل في الوجود، حينئذ هل أن الكذب يكون حسنا وغير قبيح، والصدق يكون غير حسن أو قبيح؟ أبدا. وإن لم يكن هناك نظام اجتماعي، وإن لم يكن هناك جاعل ومعتبر، أبدا. هذا وجدانا إحنا نحس، هذا نحس به بالوجدان، هذا الدليل الأول، أمر وجدان. الدليل الثاني بالتجربة، يعني خارجا عندما نلقي نظرنا على هذه الأحكام، هذا الحسن والقبح، سنجد أن ما ذكره المتكلمون هو الصحيح دون ما ذكره الحكماء. كيف؟ لاحظ معي أنا راح أجيب، راح يقول المصنف رحمه الله أجيب لكم مثال المصلحة فيه قوية والمفسدة أقل من المصلحة، ومع ذلك أنتم مع وجود المصلحة القوية تحكمون بالقبح وأنتم عقلاء، وهذا يكشف عن أن المدار ليس هو حكم العقلاء بسبب المصالح والمفاسد. خب لاحظ مع مثلا عندي 11 نفر كلهم مرضى، أو المصنف جاب 3 مثال، ما 3 نفرات، أنا أجيب مثال أكبر من هذا، عندي 10 نفرات وعندي نفر واحد، خب عندي 11 نفر ذولا كلهم مرضى، نقدر نقتل شخص في المشفى في المستشفى، نسلب روحه ونأخذ منه 10 أعضاء من بدنه ونصلها نرقعها ونعطيها لهؤلاء 10، فيموت هذاك المقتول ويحيى هؤلاء 10، حينئذ المصلحة بصورة واضحة أكبر وأعظم من المفسدة، قتل واحد والحفاظ على 10، إنهاء حياة واحدة والحفاظ على 10 حياة. حينئذ القبح أين والحسن أين؟ هل العقلاء عندما يجدون أن المصلحة هنا أكبر من المفسدة هنا، هل يحكمون بحسن هذا القتل؟ أبدا. فكر، ستجدون أن عقولنا تحكم بالقبح هنا أيضا، هذا قبيح وإن كانت المصلحة أعظم والمفسدة أقل، هذا قبيح، هذا قبيح. وبالتالي حتى من يقدم على هذا العمل ماذا يقول؟ يقول قد في بعض البلدان قد يقدمون على هذا العمل، لكن يقول لابد أن نأخذ إذن هذا الشخص، يكون الشخص هو اللي يتبرع، يكون هذا الشخص هو اللي يتبرع. خب إحنا نجي للقدر المتيقن، هذا الشخص كان رافض، كان الشخص رافض، حينئذ عقولنا تحكم بحسنه لأن مصلحته أقوى؟ جواب لا، تبقى تحكم بالقبح. هذا يعني أن التجربة خارجا وجود نظام المصالح والمفاسد، عندما ننظر إليه ونلقي نظرة إليه سنقول أن القبح والحسن لا يرتبط بالمصالح والمفاسد وحكم العقلاء تبعا للنظام الاجتماعي وتبعا للوجود الاجتماعي في الخارج، وإنما ووجود المعاش في حياتهم، وإنما هو تابع لأمور واقعية معزل عن المصلحة والمفسدة. هاي نظرة سريعة من المصنف رحمة الله عليه. ومباحث وبحث الحكم العقلي والحكم العقل العملي والاختلاف بين رؤية المتكلمين والحكماء واسعة، بحث واسع يحتاج إلى دقة يا إخوان، وكتبت فيه مقالات وكتب متعددة. هاي المقدمة. إذا خلصنا المقدمة، المقدمة خلاصتها المتكلمون، المدرسة المعروفة واللي ينتمي إليها الأصوليون عادة، قد تحصل استثناءات، لكن ينتمي الأصوليون عادة إلى هذه المدرسة، الحسن والقبح أمور واقعية كامنة في ذوات الأشياء، في ذوات الأفعال، بينما المدرسة المقابلة هي الحكماء عادة عامة، وينتمي إليهم بعض الأصوليين، الشيخ الأصفهاني وتلميذه الشيخ المظفر، هؤلاء ذهبوا إلى أن الحسن والقبح ليست أمورا واقعية، وإنما مرتبطة بجعل العقلاء ومواضعتهم واعتبارهم على أساس ما في الأفعال من مصالح ومفاسد. المصنف يصحح النظرة الأولى، الرؤية الأولى. خب حينئذ إذا اتضح هذا كله، نرجع إلى محل كلامنا. لو أدرك العقل حسنا في الفعل أو قبحا في الفعل، يا عقل، عقل العملي، احنا مقولنا ترى مو عقلين، هذا مصطلح، هو عقل واحد، لكن هذا العقل الواحد إذا أدرك شيئا يرتبط بالعمل سمي عقل عملي، يعني إذا أدرك حسنا وقبحا سمي عقل عملي، ولو عقل واحد. وإذا أدرك شيء ليس من الحسن والقبح، يعني لا يوجد امتداد ذاتي له في الفعل، في العمل، في التحرك، نسمي عقل نظري أو حكم نظري للعقل. فإذا هذا التقسيم تابع للمدركات، للمعلومات، لا للنفس العقل. خب حينئذ هاي الملازمة المدعاة. ها شيخنا أنتوا كان عندكم سؤال، اتضح؟ اتضح إن شاء الله؟ خب ويجوز نسيته أصلا، ويجوز اتضح بالأثناء وراح. خب فإذا أرجع إلى أصل المطلب، إذا أدرك العقل حسنا أو قبحا، يعني تحققت عنده الصغرى، هل يمكن أن نحرز وجود جعل واعتبار من الشارع بالوجوب أو بالحرمة أو لا؟ وهذا سؤالنا. المصنف يقول يوجد اتجاه، وسيتضح أن هناك اتجاه ثالث أيضا من خلال كلام المصنف إلى آخر الموضوع. الاتجاه الأول يقول نعم، نعم هناك ملازمة، إذا أدرك العقل حسن فعل حينئذ سيدرك العقل النظري، سيدرك العقل أن الشارع قد حكم بوجوبه، وإذا أدرك العقل قبح فعل سيدرك العقل النظري حرمته حرمة ذلك الفعل، وأن شارع قد حكم بالحرمة. وهذا الاتجاه هو اتجاه المشهور بين الأصوليين، وذهب إليه الأصوليون سواء كانوا من أنصار المدرسة الكلامية أو أنصار مدرسة الحكماء، مثل الميرزا النائيني اللي هو من أنصار المدرسة الكلامية يبني على الملازمة، والشيخ الإصفهاني من أنصار المدرسة الحكمية أيضا يبني على الملازمة، من أصحاب هذا الاتجاه، هم من أنصار هذا الاتجاه. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول هذه الملازمة باطلة بل مستحيلة، غير موجودة بل مستحيل، هي محالة، يستحيل أن يدرك العقل. عندما يدرك الحسن والقبح في الأفعال يستحيل أن يدرك وجود وجوب من الشارع أو حرمة منه قد جعل منه، هذا مستحيل، هذا محال. هذا الاتجاه الثاني، وهو مذهب صاحب الفصول، بل هو مذهب نسب إلى علمائنا الإخباريين، أن بعض مقول، لأن الإخباريين عندهم مقولات ترتبط بالعقل النظري وبعضها مهمة، وبعضها ترتبط بالعقل العملي، وبعض التفاتاتهم للعقل النظري وإشكالياتهم سابقة على بعض إشكاليات المدارس الغربية في الفلسفة، عن الفلسفة والمنطق، وهذا يعني دقة عندهم. السرابادي عند دقة، الرجل عند دقة في تعامله، زين
بالنسبة للعقل يعني ما يخلق،
ما يخلق يعني العقل، طبعا عقل يدرك، أحسنتم، بلي هذه مقولة أن العقل ليس بحاكم، العقل مدرك. نعم طبعا، هذه بناء على أي شيء؟ هذا بناء على المدرسة الكلامية، وأما بناء على مدرسة الحكماء في هذا الموضوع العقل راح يحكم بعد. يعني إحنا العقلاء بعقولنا تبعا للمصالح والمفاسد حكمنا، أحسن حكم عقلائي، حكم العقلائي هو حكم عقلي، لكن حكم العقلاء منوط بالمصالح والمفاسد فنسميه حكم عقلائي. خب حينئذ صار عندي اتجاهين، الفرق راح يصير، الاتجاه الأول يقول بالملازمة والضرورة، والاتجاه الثاني يقول، والاتجاه الثاني يقول بالاستحالة. راح نشوف المصنف يقول إذن أكو اتجاه ثالث في النهاية، لا ضرورة ولا استحالة. خب حينئذ تعال معي إلى الاتجاه الأول، خلي أطبق المقدمة وبعدين أجي إلى أدلة كل اتجاه. قال الملازمة، إذن هذا هو المقام الثاني بين حكم العقل العملي وحكم الشارعي. عرفنا المقدمة، أن مرجع الحكم العملي مرجعه إلى الحسن والقبح، هذه النتيجة التي قلت لكم أنها أولى، النتيجة الأولى لتعميق المصنف رحمه الله، عرفنا ذلك. بعد وعرفنا أنهما أمران واقعيان يدركهما العقل، هذا أصل التعميق، هو أصل التعميق ذب المصنف على هذه الفكرة، أن الحسن والقبح أمور واقعية يدركها العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، هذا التعميق يحتاج للآن هم تعميق. خب فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، من هاي كل مدرسة الحكماء هكذا تفسر الحسن والقبح، كل مدرسة الحكماء، يعني في شغلنا الأصوليين الشيخ الإصفهاني رحمه الله وتلميذه الشيخ المظفر رضوان الله عليه، عقلائيين أي مجعولين، حسن والقبح مجعولان، ها أي مجعولين يعني حكمين مجعولين من قبل العقلاء، تبعا علما لما يدركون العقلاء من مصالح ومفاسد للنوع البشري، حتى يحفظون نظامهم الاجتماعي. فما يرونه مصلحة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه قبيحا. العقلاء هواي عندهم تشريعات، قد في بعض المواطن، أيضا يشرعون حسنة، يشرعون أمورا ينبغي أن تفعل ويشرعون أمورا ينبغي أن لا تفعل. فإذا كل تشريعاتهم راح تصير من مدركات نسميها عقل عملي، هكذا نسميها عقل عملي، نسميها حسن وقبح. يقول لا، فرق. هم يفرقون. كيف يفرقون؟ قال ويميزهما، ويميز الحسن والقبح عن غيرهما من التشريعات العقلائية. يميزهما اتفاق العقلاء عليهما. العقلاء عندهم اتفاق ووضوح، عندهم إجماع وإطباق على حسن الصدق وقبح الكذب، على حسن العدل وقبح الظلم، يجعل هذا من الحسن وذاك قبحا. اتفاق العقلاء عليهما على الحسن والقبح وتطابقهم، ويميزهما اتفاق وتطابق العقلاء على تشريعهما، على تشريع وجعل واعتبار الحسن والقبح لهذا أو لذاك. خب ليش متفقين ومطبقين؟ لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. وأما غير هذا المعنى، العقلاء هو عندهم تشريعات غير هذه الإطباقيات والاتفاقيات، من سميها حسن وقبح. وهذا التفسير الذي ذهب إليه الحكماء ومنهم الشيخ الإصفهاني خاطئ وجدانا وتجربة. وجدانا، أما الوجدان فهو قاض وحاكم ومدرك بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل، حتى إذا ماكو جاعل. الآن فرغ ذهنك عن كل جعل وعن كل اعتبار، عن كل اجتماع للعقلاء. هكذا لو بس أنا عايش، لو فقط أنا عايش في كوكب وحدي، الكذب حسن أو قبيح؟ أبقى أقول حسن. زين، حينئذ أنا أجيب مثال آخر. أنا
ممكن واحد يقول مو قبيح لأن باعتبار هو أصلا مجال نفرض واحد واحد،
فتشوفون وجدانا. زين مثال، مثال آخر. أنا الآن إذا أكذب، أي ضرر ما يتوجه، أي خلل اجتماعي لا يتوجه، لا يتوجه لأحد ضرر ولا خلل اجتماعي، العقل يجد قبح هذا الكذب أو لا؟ شو تقولون؟ ما يجد قبحه؟
هذا
كان أستاذي، كان
نفسه مثلاً فرضاً يعني نفسه إلى مادي. هذا هنا أقرب للشعور بالقبح من كونه ما أحتاج حتى الآخرين.
ليش نعلق الكذب على أنه يؤذي؟ لا، بما هو
أي تقولون عكسه. نسى شيخنا، أنتوا تقولون مو قبيح، وجدانه مو قبيح. طبعا لو وجدان الحكماء خربان، لو وجدان المتكلم واحد من عندهم، مو هم ذا يقولون وجداننا مو هتي مو قبيح. على كل حال سوي وجداني وجدانك واحد من عندهم خربانات. شوفوا لاحظوا اي بلي، يبقى الوجدان، يبقى وجدان مع كامل الاحترام لوجدانك وجداني وجدان الاخوان، يبقى الوجدان مو برهان وشيء، واثاره هي اثاره لما يعتقده الضمير الانساني. مو مهم اي، فلذلك هو مو برهان. اذا انتم الان تقولون ما اقدر اجاوب لان انا اجد وانت تجد، وليش اميز وجداني على وجدانك؟ خب حينئذ فاحنا نحتاج نفرغ الوجدان من اما نقول ماكو اجتماع، هذا واحد، او ماكو مصلحة ومفسدة في كذبي، يعني أنا أكذب لكن من دون أن يتوجه ضرر لا إلي لا للآخرين، من دون ما أوجد خلخلة في النظام الاجتماعي. هذا الكذب قبيح لو حسن. المتكلمون يقولون هذا قبيح. بعد بناء على الحكماء، الحكماء ما يقولون هذا حسن، ما يقولون هذا حسن، يقولون أن القبح الذي تجده في الكذب هو لأجل حكم عقلائي، هذا الحكم منبعه كان هو وجود المصلحة للنوع والمفسدة للنوع. لاحظون كيف؟ فالأمر وجداني مو أكثر من هذا. خب وأما كإمكان الممكن، كإمكان الممكن، يقول الممكن يبقى ممكنا، أكو أو ماكو عقلاء، أكو مصالح أو ماكو مصالح النوع البشري، فإن الممكن لا يصير واجبا، لا يصير واجبا لأجل عدم وجود اجتماع أو لعدم وجود مصالح ما يرتبط بالعقلاء وجعلهم كإمكان الممكن. خب هذا بالنسبة للوجدان، خطأه لتفسير وجدان. وأما التجربة فلأن وأما الخطأ تجربة، يعني إذا عرضنا المصالح والمفاسد بالنسبة إلى الحسن والقبح خارجا، هذا المقصود بالتجربة، فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد. فقد تكون كيف سيدنا مثال قال فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبح هذا القبيح الذي يتوفر على مصلحة قوية أكثر من المفسدة. مثال فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه، يتم بهذا الدواء إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد، من زاوية المصالح والمفاسد فقط حينئذ فالمصلحة أكبر من المفسدة. حفظ حياتين، بل أنا جبت 10 أشخاص أحفظهم به، المفروض يصير حسن. ولكن يقول ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا، هذا ظلم شوفوا إخواني، هذا ظلم وقبيح إن شاء الله يأتي عن قريب في بدايات مباحث الأصول العملية. هذا إرجاع أحكام العقل العملي بالحسن والقبح كلها إلى عنوانين، الظلم والعدل. يعني أن الكذب قبيح لأنه ظلم، والصدق حسن لأنه عدل. ولذلك هذا القاتل ليش قبيح؟ لأنه ظلم. لذلك قال إن هذا ظلم، ولأجل أنه ظلم حكم العقل بقبحه. فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية بحتة، يعني ومن وراء المصالح والمفاسد وجعل العقلاء لا يوجد حسن وقبح، لا، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان، بل هذا هو الصحيح. أكثر الأحيان الحسن والقبح أكو مصلحة ومفسدة، لكن وتختلف معها مع المصالح والمفاسد أحيانا، هذه الواقعية قد تختلف، واقعية الحسن والقبح قد تختلف في الأحيان الأخرى. والمشهور بين علمائنا بل نفس ها قتل دخل إلى التفسير، ذاك لابد نحتاج إلى تفسيره. بل والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي، شوفوا ذاك هذا الدليل على أنه القتل غير قبيح، القتل قبيح لأنه ظلم، وبالتالي الوجدان الإنساني رأسا استغفر. طب ليش النبي لماذا قتل؟ نحتاج إلى تخريج. بالنسبة إن باعتبار أن النبي معصوم ولا يفعل المعصية نبحث بطريقة، أما الآخر الذي يعتقد أن النبي غير معصوم يقول خلال النبي عصى، موسى عصى في هذا الاتجاه، وحينئذ هذه المعصية طبعا راح يصير معصية بعد النبوة، هذا راس المعصية بعد النبوة، فكيف كيف معصية قبل النبوة شيء، أما معصية بعد النبوة في قضية الكفل، في قضية موسى قبل النبوة قتل، خب بعد النبوة كيف الكفل وهو النبي إذا كان النبي كيف يقتل؟ تلاحظون كيف حينئذ يحتاج لها إلى تفسير. هو هذه مسألة ترتبط بالعقيدة. والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العمل العقلي والحكم الشرعي. خب هذا المشهور، هذا الاتجاه الأول، يعني الضرورة لابد أن الشارع قد حكم بالوجوب أو الحرمة. الاتجاه الثاني، وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العمل العقلي بالحسن والقبح. إذا العقل حكم بالحسن الشارع يستحيل أن يحكم بالوجوب، وإذا حكم العقل بالقبح يستحيل أن الشارع يحكم بالحرمة.
وتوقف الحكم الشرعي على حكم العقل في الخارج، يعني في اللوح المحفوظ الآن
يتوقف
متوقف على حكم العقل؟
لا مو هالشي. هم يقولون لأن العقل هنا يحكم بالحسن راح نعرف أكو وجوب، بكرة إن شاء الله يتضح أكثر، يتضح أنه هاي الملازمة إحنا راح نسأل نقول ماكو ملازمة، هاي الملازمة شو تقصدون بيها؟ راح نسأل هذا السؤال ونجاوب عنه. فهناك إذن اتجاهان نحتاج إلى بحث دليل كل واحد من هذين الاتجاهين، يأتي غدا والحمد لله.